زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق معنا في أحكام الزكاة في باب زكاة عروض التجارة أنه إذا حل موعد الزكاة على عروض التجارة فإن التاجر يقومها بحسب قيمتها الحالية في السوق، ثم يخرج بنسبة ربع العشر. وقلنا ربع العشر 2.5%، 25 في الألف، 1/40، شيء واحد. وعرفنا أن هناك 3 أشياء: القيمة والسعر والثمن، وعرفنا الفرق بينها، والذي بناء عليه سنعرف الزكاة تقدر على أي شيء، باعتبار السعر أو باعتبار الثمن أو باعتبار القيمة. فقلنا إن السعر هو ما يريد البائع بيعها به، والقيمة ما تساويه حقيقة في السوق بحسب كلام أهل الخبرة، والثمن ما تباع به بعد ذلك سواء كانت أعلى أو أقل، أكثر أو أقل. فقد يكون مثلا أنت عندك أرض تريد أن تبيعها بمليون، تريد، تطمح، وتقول هاتوا لي فيها السعر الفلاني، لكن أهل الخبرة يقولون أنت مغالي، هي في الحقيقة ترى ما تسوى أكثر من 800,000، ثم قد تضطر تبيعها ب600، فماذا يعتبر المليون؟ سعر. وماذا تعتبر القيمة؟ 800. وماذا يعتبر الثمن؟ 600. إذن السعر ما يريد البائع بيعها به، القيمة ما تساويه حقيقة في تقدير أهل الخبرة، الثمن ما تباع به بعد ذلك قل أو كثر. طيب، والزكاة الآن إذا أنت بتطلع على 1025، على السعر ولا على القيمة ولا على الثمن؟ على القيمة. خلاص، الآن عرفنا أن ما أعده للإنسان للبيع يطلع الزكاة فيه بناء على ماذا؟ على القيمة. وعرفنا أنه إذا كان التاجر يبيع بالمفرق والجملة فزكاة ما يبيعه بالجملة على سعر الجملة، وزكاة ما يبيعه بالمفرق على سعر المفرق، وزكاة ما يبيعه بالأقساط على سعر الأقساط، وزكاة ما يبيعه نقدا على سعر النقد، وهكذا. طيب، قلنا إن تقويم السلعة، لأن هذا فيها، هذه عبادة، الآن أنت الآن عبادة فيها إخراج مال طاعة لله، فلا بد تعرف تطلع بناء على ماذا؟ على قيمة البضاعة الحالية في السوق بتقدير أهل الخبرة. فقد يكون البائع نفسه خبيراً، أو المالك للعروض والسلع نفسه خبيراً، فخلص يقول أنا بضاعتي تسوى في السوق كذا، وهو بينه وبين الله يلا على 1025. وإذا ما كان يعرف سأل أهل الخبرة. ويدخل في التقويم من العروض كل ما يملكه التاجر بقصد بيعه والتربح منه. فلو كان عنده مثلاً مصنع، فعرفنا ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة وما الأشياء التي لا تجب فيها الزكاة. فقلنا إن المكاين والمبنى، الآلات، الأجهزة ليس فيها زكاة، يعني ما هي معدة للبيع. المعد للبيع هو السلع، المواد المصنعة. طيب، المواد الخام التي في المصنع تدخل في الوعاء الزكوي، نحسبها طبعاً لأن مآلها للبيع ولها ثمن، الآن هي لها قيمة، لها قيمة الآن. طيب، البضاعة التي تحت التصنيع تدخل في الوعاء الزكوي لأنها ستباع ولها قيمة بوضع الحالي الآن. والبضاعة التي انتهى تصنيعها ودخلت في المستودعات أو دخلت في طريقها إلى المعارض للبيع، هذه ولو كانت على الشاحنات أيضا ستحسب من الوعاء الزكوي لأنها عروض تجارة معدة للبيع. طيب، الأشياء التي تزول بالتصنيع كالوقود لا تدخل في الزكاة، كذلك الاسم المعنوي للمصنع، الاسم الماركة التجارية، هذه لها قيمة لكن لا تدخل في الزكاة لأن ليست معدل البيع، إلا إذا نوى يبيع المصنع فتدخل الآلات والاسم وكل شيء، لكن هو الآن يبيع مواد مصنعة سلعا. كذلك مواد التعبئة والتغليف إذا كانت باقية في السلعة داخلة في البيع فهي داخلة في الوعاء الزكوي. طيب قطع الغيار، المصنع ما في قطع غيار، الورشة ما فيها قطع غيار لآلات الورشة، هل قطع الغيار هذه فيها زكاة؟ الجواب ليس فيها زكاة لأنها غير معدل البيع، هذه محطوطة احتياطا، إذا خرب شيء غيره فليس فيها زكاة. طيب البضاعة التي اشتراها التاجر ولم يقبضها بعد، واحد استورد بضاعة فتح اعتماد كما يقولون ودفع جزءا أو دفع القيمة، المهم اشترى من الخارج بضاعة، هذه البضاعة الآن قد تكون موجودة عند المصنع الأصلي، قد تكون في الميناء للشحن، قد تكون في السفينة في عرض البحر، قد تكون في الجمارك في الميناء الوصول، قد تكون استلمها على سياراته، فهل تحسب من الوعاء الزكوي؟ هل فيها زكاة أم لا؟ قلنا هذه مبنية على مسألة، هل يملك الإنسان شيء يعتبر مالكا له قبل قبضه أم لا يكون مالكا له إلا إذا قبضه؟ الجمهور العلماء يقولون إن البضاعة تنتقل ملكيتها إلى المشتري بمجرد العقد، والقبض حاصل وسيأتي، والمسألة مسألة وقت، ما في شيء يحول بينه وبين البضاعة، يعني هذه ما هي بضاعة محجوزة منهوبة أخذها قراصنة في عرض البحر، لا، هذه بضاعة يعني حالها وستؤول إلى أن يستلمها، فإذا هي في ملكه فهو يملكها فتجب عليه زكاتها، يعني بمجرد العقد ملك البضاعة. صحيح هو ما يستطيع الآن يبيعها لأنه ما قبضها، لكن ليس الآن السؤال هل يجوز بيعها، السؤال هل تعتبر ملكا له دخلت في ملكه أم لا. خلاص إذا بمجرد العقد دخلت في ملكه وبناء على ذلك تدخل في الوعاء الزكوي. طيب إذا تعذر معرفة عروض التجارة بالضبط فنلجأ إلى أي شيء، يعني ستوك كما يقولون، هذه ستوكات في المستودعات وإحصاءها صعب جدا وبعضها فوق بعض. طبعا في عالم أجهزة الكمبيوتر اليوم المفترض أن كل شيء داخل ومعروف ومسجل ومرصود، وليس يعني هناك في الغالب إشكالية في معرفة كم عددها وبالتالي كم قيمتها وبالتالي كم زكاتها. لكن لو فرضنا يعني أن واحد اشترى أشياء بالجملة يعني أو عنده أشياء متراكمة وما عنده نظام حديث في إدخال بيانات، ما هو كل التجار عندهم هذا، وأيضا في هناك ثمار تباع على الأشجار، طبعا الثمار حتى يجوز بيعها لابد أن يظهر صلاحها، يعني ما يجوز أن يبيع ثمرة لم تظهر بعد أو ظهرت صغيرة أو لا زال الرطب أخضر لا أصفر ولا أحمر، إذن ما يجوز بيعها قبل بدو صلاحها. طيب اصفرت واحمرت وبدأ صلاحها وباعها وهي على الشجر، الآن هذه ما هي معدودة، ما هي محسوبة بدقة، هذا ما يقول عنه العلماء الخرص. الخرص الظن والتخمين والتقدير، فيقولون أنت إذا بعت الآن ثمارا على الشجر بعد بدو صلاحها اخرصها، يعني هات الحسابين الذين يحزرون ويخمنون ويقدرون كم صاعا هي، يعني في نصاب، عندنا نصاب في الزكاة في الزروع والثمار مثلا، فالنصاب 5 أوسق والوسق 60 صاعا وعدد الآصع 300، إذا بلغت 300 صاع تجب الزكاة، أكثر أقل ما تجب. فإذا قال الحسابون والخراصون والمخمنون والمقدرون وأهل الخبرة ترى هذه على الشجر، هذا على الشجر أكثر من 300 صاع، هذا 400، هذا 1000، هذا 2000، خلاص انتهينا. وزكاته كما عرفنا سابقا في الزرع والثمار على البائع، يعني الذي باع الثمرة بعد بدو صلاحها هو الذي عليه الزكاة وليس على المشتري. المشتري يقطع ويمشي خلاص. طيب الثمار قد يحتاج إلى الأكل منها أو الإهداء أو البيع، وستكون بلحا ثم رطبا ثم تمرا. وقد سئل الشيخ من معاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن خرص عروض التجارة إذا تعذر إحصاؤها أو شق على التاجر، فأجاب: لا يجوز خرصها، لأن الخرص لم يرد إلا في الثمار، وألحق به بعض العلماء الزروع. وأما الأموال فلا يمكن خرصها لأنها أنواع متعددة، لكن على الإنسان أن يتحرى ما استطاع وأن يحتاط لنفسه، فإذا قدر أن البضاعة هذه تبلغ 120 فليخرج عن 120 مثلا إبراء لذمته، انتهى. القدرة على اليقين تمنع من الشك، يعني إذا كان يستطيع أن يعرف كم، سواء يعد أو عنده مدخل بيانات موجودة في الجهاز، ما يجوز التخمين. متى نلجأ للتخمين؟ عند تعذر المعرفة اليقينية. وبذلك نعرف خطأ بعض من يقدر على الجرد ولا يجرد، ويقول خلاص أنا أخمن وأطلع، تخمن وتطلع، عند إيش؟ عدم القدرة على معرفة المعرفة اليقينية الحقيقية. أما إذا ممكن لابد، لأنك قد تخمن وتكون أقل فتظلم الفقراء وتخرج أقل من حق الله. ولذلك لا يلجأ إلى التخمين إلا عند تعذر اليقين، لا يلجأ إلى التخمين إلا عند تعذر اليقين، كهذه الثمار على الشجر. طيب تقويم السلع البائرة والكاسدة، هناك سلع رائجة لها سوق ماشية وعليها إقبال عليها طلب، وفي بضائع سلع كاسدة، خلص الموضة، خلص الموديل، خلص كذا، ما عاد تمشي إلا قليلا، أو يجي واحد كذا يعني يأخذها بالجملة كذا بسعر نازل، فكيف تزكى؟ تقوم عند آخر الحول وتخرج زكاتها. والاعتبار الذي قام على أساسه إيجاب الزكاة في عروض التجارة أنها مال مرصد للنماء مثل النقود، سواء نمت بالفعل من ذاتها أو من تقليبها، وسواء ربحت أو خسرت. فلو قال هذه بضائع كاسدة ما لها سوق، نقول يعني إيش السعر اللي لو الآن عرضته يجي واحد يأخذها على طول؟ لو مثلا هو شاريها 100,000 وقال الآن هذه صارت في المستودعات واقفة، نقول يعني كم، يعني لو مثلا عرضته ب50 يقول ولا حتى 50، ما أحد يشتري، جربنا وما أحد جاء. طيب 40-30، طيب 10، يقول 10 هالحين جيب زبون يشيلها، زكي على 10. إذن زكي على أعلى سعر يمكن أن تباع به الآن لو أردنا بيعها، وهذا شيء أيضا يحتاج إلى أهل الخبرة. فالقول بسقوط الزكاة عن البضائع الكاسدة لا يسنده الدليل، والكساد لا يسقط الزكاة إلا إذا فرضنا أن ما عاد لها قيمة على الإطلاق صفر، وهذه ما يكون إلا في حالات مثلا تعفنت فسدت ما عاد خلاص ما تشتري للرمي، بس يقول هذه للرمي خلاص للرمي. أو أحيانا ممكن تباع على مصانع التدوير، يعني خلاص يمكن فقط المادة اللي فيها تؤخذ، المادة إذا كانت حديد ولا بلاستيك ولا تؤخذ للتدوير يعني. طيب خلاص قل هي الآن ممكن تباع على مصانع التدوير ب1000، خلاص الزكاة على هذه إذا بلغت نصابا. طبعا لابد أن نتصور أن بعض البضائع يعني فعلا إذا خلاص، يعني مثلا لو فرضنا يعني أنه في واحد تاجر اكتشف أنه في مستودع الآن بيجرات، راح وينك؟ آخر ما سمعنا أنه يستعمل للبقر في هولندا، يعلقونه في رأس رقبة البقرة وإذا جاء دورة في الحلب يضرب بيجر تجي، مدربة وينه؟ على أي حال نقول لو وجد فعلا بضاعة من هذا النوع قد تقوم على أنها للتدوير، لمصانع التدوير يعني، فخلاص مسألة بحسب الحال. طيب، والشارع الحكيم في إيجاب الزكاة لم ينظر فقط إلى مصلحة التاجر، ينظر أيضا لمصلحة الفقير، ما ينظر المصلحة الخاصة للمزكي، ينظر المصلحة العامة أيضا. وكذلك في إيجاب الزكاة تحفيزا على تحسين وضع تجارة، ترى الزكاة تدفع لتحرك. يعني إذا واحد قال الله أنا أموالي جارسة وكل سنة 2.5%، يعني أقل أحركها تطلع زكاتها يعني. فالزكاة تدفع لتحريك المال حقيقة، وأحيانا مراجعة الحسابات، مراجعة الأسلوب الذي يتاجر به. لماذا قال عمر اتجروا في أموال الأيتام لا تأكلها الزكاة؟ لأنه لو بقيت كذا تتناقص بدون أي تعويض. ثم إن في إيجاب الزكاة تطهيرا لمال المزكي، وقد يكون يعني عدم إخراج الزكاة من أسباب الكساد، وتكون الزكاة من أسباب التحريك أو البركة أو رزق من الله أو فتح يأتي للتاجر. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأرض المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة كلما تم عليها الحول، لأنها من عروض التجارة، وتقدر قيمتها بما تساوي على رأس السنة، ويخرج منها ربع العشر سواء كانت رائجة أو كاسدة، لعموم الأدلة في وجوب الزكاة فيما أعد البيع والتجارة. هذا طبعا كان فتوى الشيخ بن باز والشيخ الفوزان والغديان أعضاء اللجنة الدائمة في ذلك الوقت. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: من اشترى أرضا للربح، شوف اشترى أرضا يعني للتجارة قاصدا التجارة، ثم كسدت ورخصت وأبقاها لحين ارتفاع السعر، فإنه يزكيها كل سنة لأنها من عروض التجارة، وإن لم يكن عنده مال يخرج زكاتها ولا يجد مشتريا فيقدر ثمنها عند وجوب الزكاة ويقيد زكاتها، وفي السنة الثانية يقدر زكاة قيمتها، ثم الثالثة كذلك، فإذا باعها في أي وقت يخرج جملة الزكاة التي قدرها. انتهى. فإذا كل سنة يسأل أهل الخبرة كم قيمة الأرض اليوم عند تمام الحول، ويسجل الزكاة دينا عليه. السنة التي بعدها كم قيمة الأرض في تمام الحول، ويسجل الزكاة دينا عليه إذا ما عنده سيولة. فإذا باع جمع كل ما مضى وأخرجه. هذا بالنسبة لمن يتاجر الأراضي. وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك نفع الله بعلمه: ساهمت في عقار بمبلغ 1,500,000 واستمرت المساهمة 3 سنوات، لا أستطيع إخراج مالي ولا العوض عنه بأرض، يعني لا أستطيع أطبق كما يقولون أطبق الأسهم على أرض معينة ولا أبيع الأسهم، فهل على السنوات 3 الأولى زكاة رغم كساد الأرض بسبب عدم وجود المشتري ولا أستطيع أخذ مالي، علما أنها سيمت في السنوات 3 الأولى بأقل من 3/4 القيمة؟ فقال الشيخ: السنوات 3 الأولى عليها زكاة 3/4 القيمة. بعد الآن تقول أنها نزلت ربع، خلاص، لأنه لو شاء باعها بهذا السوم ونحوه في ذلك الوقت، وفيما بعد ذلك يقومها كل سنة باعتبار الزيادة، لكن بالثمن الذي تشترى به لو عزم على بيعها. يعني يقال لمن عنده أراضي متلبس فيها: تعال الآن هذه الأراضي التي عندك عروض تجارة عليك زكاتي. يقول: طيب أنا أشاريها بمليون، بس الآن ما تسوى مليون. نقول: ومن قال لك أن الزكاة على المليون؟ الزكاة على قيمتها الآن في السوق. فسيقول: الدنيا راكدة، ترى يقولون أن كتاب العدل في الشهر الماضي ما تحركوا ولا كتبوا شيئا. طيب ماشي، هذا ترى متوقع ومعروف وحصل وممكن يحصل. فسيقال: هذه الأرض التي أنت اشتريتها بمليون الآن كم قيمتها؟ ولا زال معدل البيع ينتظر الزبون. فيقول: والله ما أدري. فنقول: طيب لو الآن نزلنا سعرها 900,000 يوجد زباين؟ يقول: لا. أو أهل الخبرة يقولون: لا. 800,000 حصل لها زبون؟ يقولون: لا. 700,000 نحصل لها زبون؟ فيقولون: ما نظن. طيب 600,000 600,000 الآن نجد لها زوج أو تنزل لستمية الآن نجيب لك زبون جاهز. نقول الزكاة على 600. هو لن يبيع الآن 600، ما هو مجبر يبيع، لكن نبغى نعرف الزكاة على كم، نبغى نعرف كيف نقدر الزكاة، كيف نحسب الزكاة. سنحسب على السعر الذي لو عرضت على القيمة التي لو عرضت بها الآن تباع مباشرة. ما هي أعلى قيمة لو عرضت بها الآن على طول الزبون موجود؟ ما هي مشكلة، إن شاء الله شريها بمئة مليون. ما هي؟ فيمكن يقول والله هذه أنا لو مثلا لو نزلتها على 20 الآن نجد لها زبون، بس أكثر ما نظن. خلاص الزكاة على 20 بغض النظر كم اشتراها. ليس لكساد العقار أثر في سقوط الزكاة بل في نقص مقدار الزكاة، هذا واضح. فإن الأراضي الكاسدة تقوم بالسعر الذي يمكن أن تشترى به مهما قل، يمكن ترى يصير فيه انهيار في أسعار العقار، يمكن. طيب طلع على السعر الذي نزل إليه الانهيار، ترى الآن وارد جدا، كل شيء وارد. فلا، وفي زكاة، في زكاة ناس، في فريضة لله، لابد نعرف كيف نخرجها. طيب إذن نقدر الزكاة على القيمة التي يمكن أن يوجد لها زبون حاضر الآن. طبعا انتهى كلام الشيخ نفع الله به. لكن إذا كسدت العروض بحيث أصبح أهلها يعرضونها للبيع ولا يجدون من يشتريها منهم، فمن أهل العلم من يراها حينئذ كالدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاء به، فالزكاة لا تجب فيها إلا عند بيعها. ما عنده سيولة يبيع، طيب ما في أحد يشتري، خلص سجل على نفسك الزكاة على أعلى سعر ممكن تباع به، وحطها دين لله تعالى، وإذا بعت يوم من الأيام أخرج. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الأراضي الكاسدة: ويمكن أن يقال في هذه الأراضي التي كسدت ولم يجد من يشتريها إنه لا يزكيها إلا سنة واحدة، سنة البيع. هذا قول الآن آخر، إنه في حالة الجمود التام ورفض أي طرف يشتري، حتى لو تنزلها ما أحد يشتري ولا بأي قيمة، خلاص. يقول الشيخ انتظر حتى يبيع ويخرج مرة واحدة. قال: ولكن الأحوط إذا باعها أن يزكيها لكل ما مضى من السنوات. طبعا ستكون القضية تقديرية، يعني كم القيمة في حال الركود، هذه قضية تقديرية. قال: لكن الأحوط إذا باعها أن يزكيها لكل ما مضى من السنوات، لأن الفرق بينها وبين الدين، يعني واحد قال طيب ليش ما نعتبرها مثل الدين، الدين لو أنا أعطيت واحد مماطل أو معسر ماذا ستقولون لي؟ سنقول ما عليك زكاة حتى تقبضها، وإذا قبضتها مرة واحدة، على قول بعض أهل العلم مرة واحدة. فإذا قال طيب هذه الأراضي الكاسدة اعتبروها دين، نقول في فرق. الدين المال ليس بيدك، أنت أقرضت خرج من ملكك، خرج من يدك، ليس تحت تصرفك، وهذه الأراضي تحت تصرفك وفي حوزتك. قال الشيخ: لأن الفرق بينها وبين الدين أن هذه ملك بيده، يعني الأراضي، والدين في ذمة فقير لا يستطيع الأداء لكونه أعسر. انتهى. وقال الشيخ رحمه الله، لأن الشيخ طبعا ما شاء الله مرت عليه عهود تجارية، كان مر عليه كساد أراضي وارتفاع أراضي ونزول أراضي، يعني العهود الأراضي هذه أحوال. يعني الآن مثلاً أراضي في المدة الماضية كانت في ارتفاع ونشاط وحركة، الآن ممكن تدخل أراضي في نوم عميق وكساد كبير، ممكن. فلا بد واحد يعرف، طيب حق الله في كل الحالات، يعني نحن نخرج حق الله في المنشط والمكره والعسري واليسري، نخرج حق الله في العسري واليسري. قال: مسألة مهمة كثر السؤال عنها، وذلك حين كسدت الأراضي، اشترى إنسان أرضا وقت الغلاء ثم كسدت ولم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فهل عليها زكاة في مدة الكساد أو لا؟ شوف، لاحظ، لا يوجد من يشتريها بقليل ولا بكثير، يعني أنه في حالات ممكن تصل في الأزمات مستحكمة، وهذه أشياء عالمية. يعني أحيانا يقولون الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الانكماش، وأحيانا يقولون دخل مرحلة الركود، وأحيانا يقولون الانهيار. وارد، مالك الملك سبحانه وتعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما هو كله فوق دائما ولا كله تحت دائما، هذه حكمة إلهية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول الشيخ: الجواب، يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذه الحال، يعني إذا صار اللي عنده أراضي للتجاه للبيع لا تشترى لا بقليل ولا بكثير. طبعا ما يقول يعني بريالين ما يحصلوا على تشتري، لأنه هذا ما هو ليس بشيء، صن بريالين ما هو نصاب. قال: يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذه الحال، لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه حتى يتمكن من بيعها، فإذا باعها حينئذ قلنا له زكي لسنة البيع فقط، وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الأمة وفيه موافقة للقواعد، لأن هذا الرجل يقول: أنا لا أنتظر الزيادة، أنا أنتظر من يقول بع علي بس، أنتظر واحد يشيله يفكني منه. قال: والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه، لأن زكاة عروض التجارة عليها في القيمة، ما هو غنم تطلع منها شات في الأربعين، ما هو زروع الثمار تطلع منها وأتحقق يوم حصاده، هذه السلع عروض في القيمة، الزكاة في القيمة. قال: والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه، أما الدراهم المبقاة في البنك أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها دارا للسكنة أو يجعلها صداقا فهي لا تزيد، لكن لا شك أن فيها زكاة. فإذا لو واحد أعد مالا لبناء بيت أو لزواج أو لعلاج أو لدراسة أو غير ذلك، فهذه فيها الزكاة ولو كانت لا تنمو، فيها الزكاة لأن مال، هذا نقد عندك، نقد. قال: والفرق بينها وبين الأراضي الكاسدة أن الزكاة واجبة في عين الدراهم، وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها، فقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها، وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها، فهي بمنزلة الدين على معسر. هذا في الشرح الممتع. طيب، ما هو الوعاء الزكوي لعروض التجارة؟ بناء على ما سبق، وعاء زكاة التاجر يتكون من ثلاثة عناصر يضم بعضها إلى بعض. الأول النقود، فأي نقد عند التاجر وقت حلول الحول يضمه إلى وعائه الزكوي، سواء كان في جيبه أو في درج الدكان أو في حساب البنك والرصيد. فإذا كان وقت حلول الحول يقال: أحصي كل ما عندك. ثانيا، العروض التجارية التي عنده في المحل في المستودع يقومها فينظر إلى السلع المعدة للبيع وقت وجوب الزكاة ولو لم يكن اشتراها إلا قبل تمام الحول بيوم واحد، لأن متولدة من ماذا؟ من نقد تجب فيه الزكاة، وقلنا إن الحول لا ينقطع. يقومها كلها كم تساوي في ذلك اليوم، سواء كان التقويم بربح أو خسارة، سواء كان اشتراها بسعر أعلى من قيمتها التي وصلت إليه الآن، أو كان قد اشتراها بسعر أو بثمن أقل من قيمتها التي تقوم بها عند وجوب الزكاة. فالتاجر ينظر إلى الموجودات من عروض التجارة بجردها وتقويمها عند حلول الحول أو تمام الحول، بصرف النظر عن وجود ربح أو خسارة، فقد يكون التاجر خاسرا في تجارته وعليه زكاة، إن باقي عنده أشياء ما راع تحت الصغر بحيث أنه فني ما عنده أو صار أقل من النصاب، لا، بس اللهم أن المليون صار 400,000، هو صح خسر لكن 400 فيها زكاة ولا زال يعتبر في نعمة، صح؟ أحسن من المعدم ما عنده شيء. فلو اشتروا بضاعة ب100,000 ريال مثلا ثم عرضها للبيع فلم يجد من يشتريها إلا ب80 بسبب انخفاض قيمتها في السوق، فهنا رغم أنه خسر 20% فإن الزكاة واجب عليه فيزكي 80. وهناك فرق عظيم بين الزكاة والضريبة، فهنا يظهر أحد الفروق. طبعا الزكاة واجبة لله، الضريبة للظالم الذي فرضها، الزكاة لها مصارف معينة ثمانية. الضريبة قد يضعونها في أي شيء، ممكن توضع في بناء نصب تذكاري. من الفروق بين الزكاة والضريبة أن الضريبة مرتبطة بالأرباح، والزكاة مرتبطة بالموجودات الزكوية، بغض النظر هو ربحان ولا خسران، ما دام عنده شيء يبلغ نصابه تجب الزكاة، سواء خسر هذا العام ولا ربح هذا العام. فما دام عنده في ملكه نصاب خلاص تجب عليه الزكاة. طيب الآن قلنا أن التاجر وعاء الزكوي يتكون من النقد الذي عنده، إن شاء الله في رصيد في الخارج، وهو مهم لازم يكون في جيبه في أي مكان. طيب المال الذي في حوزته تحت تصرفه في أي مكان كان، النقد. ثانيا السلع. ثالثا المديونيات، وهذه قضية المديونيات تحتاج إلى نوع من الدقة. الآن يوجد لدينا مديونيات قابلة للتحصيل ومديونيات غير قابلة للتحصيل، وأحيانا تعتبرها بعض المصارف أو المحاسبين، يعتبرها بعض المحاسبين يقول ديون معدومة. مرجوة التحصيل المبالغ عند العملاء والزبائن مقابل بضاعة أو خدمات أو أعمال لو طولبوا بها سيؤدونها، يسددون، يعني يحتاج إلى أحياناً ملاحقة لكنهم يسددون في النهاية يسددون. هذه اسمها مديونيات مرجوة التحصيل. من المعلوم أن التجار في المعتاد يبيعون بالنقد ويبيعون بالآجل، يبيعون بالحال ويبيعون بالآجل، يبيعون نقداً ويبيعون بالتقسيط. وربما يتخصص التاجر في بيع السلع بالآجل، شركات التقسيط. هذه الديون التي للتاجر على الآخرين إن كانت على مدين مقر بالدين قادر على الأداء أو جاحد عليه بينة، لو رفع عليه دعوة أخذ نقوده على طول. قد يكون جاحدا لكن لو رفع عليه دعوة مباشرة يأخذ، لأنه قد يكون عفريتا من عفاريت الإنس، يستعين بمحام من عفاريت الإنس أيضا. فإذا كان الدين مرجو التحصيل والقبض فيضم المديونيات إلى الوعاء الزكوي حتى لو ما استلمها الآن، لأنها في حكم المستلمة سوف يقبضها ويحصل عليها. وكذلك يحسب الأوراق التجارية ما يسمى بالكمبيالات مثلا قيمتها، لأنه قد يكون أخذت بمثل هذه الأوراق، فسيضم ذلك كله إلى الوعاء الزكوي، فيحسب رصيده النقدي وكل ما هو عارض له للتجارة، كل ما عرضه للتجارة والديون المقدور على تحصيلها. وقد سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله من قبل واحد يعمل في تجارة السيارات بالأقساط، يبيع بالآجل، إنني أشتغل في بيع السيارات بالتقسيط، فمثلا أبيع سيارة ب50,000 ريال كل شهر 1,500 ريال حتى نهاية ثمنها، فكيف أزكي ثمن السيارة؟ وهل أزكي الأقساط التي ترد إلي إذا حال عليها الحول، أم أقوم بزكاة ثمن السيارة قبل حلول أقساطها، حيث أنني لا أملك ثمن السيارة المباعة وإنما يأتي إلي على أقساط شهرية؟ فقال الشيخ رحمه الله: إذا جاء حول الزكاة فأحصي ما عندك من النقود وأموال التجارة والديون التي عند الناس وزكها كلها. سألته رحمه الله مرة، سألت الشيخ محمد صالح بن عثيمين عن هذه المسألة، قلت له: هذا الذي قسط سيارات على الناس، النقود عند الناس، قال: إنما قسطها لمصلحته ففيها الزكاة إذا كانت مرجوة التحصيل. فلفت الشيخ النظر إلى مسألة هنا، الآن ليش نحط عليه زكاة الديون وهي عند الناس؟ لأن مرجوة التحصيل هذا أولا، ثانيا أنه قسطها لمصلحته، يعني لو قال: ما أبيعكم إلا نقدا ما اشتروا منه. فالبيع بالآجل وسيلة تصريف الآن، لأن أباطرة التجارة لا يطمحون فقط إلى الفلوس اللي في جيوب الناس الآن، وإنما يطمحون الفلوس التي ستأتي في الرواتب القادمة، فهي محط أنظارهم، يعني تخطيط استراتيجي في البيع خذ الأموال التي ستأتي للناس، ما هو فقط التي في جيوبه. طبعا هذه أحيانا تصير من أسباب الكوارث، لو صار في كساد اقتصادي أو صار انهيار الشركات ستخرج الموظفين تسريح، صرحت الشركة الفلانية كذا والشركة الفلانية صرحت كذا، هذو كلهم شارين بالأقساط. ولذلك نشأت مصيبة أخرى وهي قضية التأمين على الديون، وإذا سرحوهم ما عندهم، لأن أنا الآن التاجر هذا بايع على الفلوس التي ستأتي. طيب الآن سرحت الشركات الموظفين، الموظف يقول خلاص، الشركة يقول والله كان عندنا وفصل ضمان، لا احنا ما نضمن الموظفين، نحن قال انتوا ارسلتوا اعطونا كشف راتب الموظف، ارسلنا لكم كشف راتب الموظف، احنا ما نضمن الموظفين. طيب يلا تعال، مين شركة التأمين؟ التأمين على الديون. طبعا التأمين على الديون حرام. طيب يلا نشأ، خذ هذا قمار. بعدين شركة التأمين نفسها أفلست وأعلنت الإفلاس، طبعا هنا تكون موجة عارمة من خسائر متوالية على من الأعلى والأسفل والقواعد وجميع الاتجاهات والمستويات، وتحصل طبعا كوارث عظيمة في هذا الموضوع. لذلك الشريعة لما ضبطت قالت لا تبع ما ليس عندك، وكذلك البيع بالآجل له شروط أيضا، وتحريم التأمين الميسر هذا، تحريم الربا، لأن لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة، لأنها تؤول إلى مضاعفات لا يستطيع أصلا أن يسدد فيما بعد، وأشياء كبيرة. على أي حال في مقدار معين من الخسائر أي واحد يعرف، يعني حتى هذا شيء طبيعي، خلينا نقول يعني حتى لو الأحوال عادية تقع خسارة، لكن لما يخالف شرع الله في الربا والتأمين تصير الخسائر أضعافا مضاعفة وتصبح انهيارات، لأنه في عقوبات إلهية تأتي، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وين الحرب؟ وين الحرب؟ تأتي. قال الشيخ رحمه الله مثال ذلك أن يكون عندك 100,000 ريال نقدا وأموال تجارة تساوي 100,000 ولك ديون عند الناس تبلغ 100,000، هذه 300,000 عليك زكاتها كلها، لكن الديون إن شئت زكيتها كل سنة مع مالك، وإن شئت أخرت زكاتها حتى تقبضها ثم تزكيها لما مضى من السنوات. يعني قال في رخصة، في رخصة في زكاة الديون قابلة التحصيل، في رخصة إنك تأخرها حتى تقبضها، بس لا تخرج عن المدة الماضية كلها. واضح؟ الديون قابلة التحصيل، في رخصة في تأخير إخراج الزكاة عنها حتى تقبض، لكنك ستزكي عن كل المدة الماضية، ما هو تزكي مرة واحدة، عن كل المدة الماضية. فالشيخ يرى في رخصة في تأخير الإخراج عن الديون قابلة التحصيل حتى تقبض، ولكن عن كل المدة. قال إلا إذا كان الدين على معسر لا يستطيع الوفاء، فإنك تزكي سنة واحدة هي سنة قبضه ولو بعد سنوات كثيرة. انتهى. طيب ما هو الوعاء الزكوي للشركات؟ الشركات التجارية التي لديها سلعة تتاجر بها تقوم السلع التي لديها والمواد التي تم شراؤها بقصد البيع عند نهاية الحول، ثم يضاف إليها الأموال النقدية الموجودة في الشركة أو في أرصدتها البنكية والديون التي لها على الناس مرجوة التحصيل، ثم يخرج من كل ذلك ربع العشر. فمثلها مثل التاجر، يعني مثلها مثل الفرد. ومن المعتاد أن الشركات تصدر عدة قوائم مالية لها، ومن أشهر القوائم المالية التي تصدرها الشركات ممكن يكون يعني واجبة عليها مفروضة من قبل الدولة أو جهات معينة أو من قبل المساهمين مفروضة على مجلس الإدارة. أشهر القوائم المالية نوعان، قائمة الميزانية وقائمة الدخل. أما بالنسبة لقائمة الميزانية أو المركز المالي للشركة، فهذه القائمة تحدد موجودات الشركة، ما الذي يوجد وقت إعداد الميزانية لدى الشركة أو في هذه اللحظة، ففي هذا اليوم تقوم الشركة بجرد كل ما لديها من موجودات، لأن بعض الشركات تجي إلى لحظة معينة وتوقف كل العمليات لضبط الميزانية، توقف يقول لك تبغى تشتري الآن وتبيع في مثلا 24 ساعة، هذه ما في ما نبيع شيء أبدا، كل شيء موقف من أجل موضوع الميزانية. فيجردون كل الموجود فيقولون لدينا نقد بكذا، ولدينا بضائع في المستودع بكذا، ولدينا ديون في ذمم الآخرين بكذا. هذه قائمة ما يسمى بالمركز المالي للشركة. القائمة الثانية قائمة الدخل، هذه القائمة تتحدث عن الأرباح والخسائر. إذن الأولى تتحدث عن الموجودات، والثانية تتحدث عن الأرباح والخسائر. فيقولون خلال السنة اشتريت بضاعة بقيمة كذا، ثم بيعت بقيمة كذا، تحقق ربح كذا. والربح في المحاسبة المالية عبارة عن الإيرادات ناقص المصروفات، فيقولون حققت الشركة إيرادات بكذا ومصروفات عليها كذا، وأحيانا تكون بخسارة، يعني أن المصروفات أعلى من الإيرادات، فيكون بالسالب، الحساب بالسالب. عندما نريد أن نحسب زكاة شركة من الشركات، فإن حساب الزكاة يكون وفق قائمة المركز المالي ولا وفق قائمة الدخل؟ المركز المالي، لأن المركز المالي هو الذي يبين موجودات الشركة، فنريد أن نبحث ما هي الموجودات التي تجب فيها زكاة، والموجودات التي ليس فيها زكاة لن يؤخذ منها شيء. فقائمة المركز المالي هي التي تتحدث عن الموجودات، ويتبين من خلالها وعاء الزكاة وموجودات الشركة وقت حلول الحول وتمامه. أما قائمة الدخل التي تتحدث عن الأرباح والخسائر فلا تتبين الزكاة منها. والأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، هذه مسألة أخرى، وهي أن زكاة النقود تخرج نقوداً، وزكاة بهيمة الأنعام تخرج منها، وزكاة الزروع تخرج زرعاً، إلا زكاة التجارة فإنها تخرج من القيمة. دعونا نأخذ تطبيقاً من التطبيقات. واحد عنده أسهم في مصرف غير ربوي، ويريد المضاربة في الأسهم، فهو يضارب، يبيع ويشتري فيها، عند تمام الحول سينظر ماذا عنده من النقد وماذا عنده من الأسهم المعدل للبيع، كم القيمة السوقية للأسهم، يضمها إلى النقد، يخرج على 1025. هذه مسألة واضحة. طيب، واحد عنده أسهم مصرف ليست للمضاربة، قال أنا أضعها احتياطي مالي، تعرف التجار لازم يكون عندهم ملاذات آمنة بعد الله، فشيء عقار وشيء أسهم وشيء سلع وشيء نقد وشيء ننوع ونوزع، فأنا ترى الأسهم التي اتخذتها ليست للبيع والشراء، أنا متخذها أصولا من مفاهيم المالية عند بعض التجار والشركات، أوزع وأنا أخذ الأرباح فقط، إذا طلعت أرباح أخذها، ولكن لست مضاربا في السهم. السؤال الآن، الزكاة على ماذا؟ طيب، على الأرباح، هذه واضحة، إذا قبض الأرباح وحال الحول عليها أخرج زكاتها. لو كانت الأسهم لشركة صناعية، يعني فيها مصانع، لقلنا مقابل السهم من الآلات ما في زكاة، لأن الآلات ليست للبيع. مقابل السهم من العقار والمباني ما في زكاة، لأن مبنى المصنع ليس للبيع. مقابل السهم من السيارات ليس فيه زكاة، لأن السيارات ليست للبيع والنقليات. وكذلك أجهزة الكمبيوتر التي الشركة أو المصنع يشتغل بها، لأن السهم هو حصة مشاعة من كل شيء، شركة اسمنت، شركة تصنيع دوائي. الآن بما أن مقابل هذه الأشياء في السهم ليس فيها زكاة لأنها ليست للبيع وهو لا يضارب بالسهم، فالمسألة واضحة، ولكن المصارف فيها سبب آخر يستدعي التفات النظر إليه، ألا وهو أن أغلب موجودات المصارف نقد، والنقد فيه زكاة، هب أن النقد عندك ما هو في المصرف، تجب عليك الزكاة. فإذا أسهم المصارف تجب فيها الزكاة فيما يقابل السهم من النقد، حتى لو أنت لا تعد هذه الأسهم للمضاربة، ولكن مقابل السهم من أبنية البنك وأجهزة البنك وسيارات البنك ما في زكاة. فنحن نحتاج الذي عنده أسهم مصارف أن يحسب أن الآن هو غير مضارب، كم نسبة النقد الذي عند البنك في السهم؟ 70%؟ 80%؟ 90%؟ فيها زكاة لأنه نقد. فإن قال الدولة تأخذه باسم الزكاة، أصلا الدولة تأخذ الزكاة من المصارف على الموجودات هذه النقود سيولة، نقول خلاص إذا كفيت لن يجمع الله عليك زكاتي، ما دام البنك بيطلع الزكاة خلاص. لو قال لا هذه أسهم بنوك برا، نقولها طلع الزكاة، طلع زكاة ما يقابل السهم من النقد. هذه مسألة يعني لفت النظر إليها، لأن كثير من الذين يتعاملون ويتداولون بالأسهم المصارف أحيانا لا يلتفتون أو لا ينتبهون إليها. فإذا كانت في بلد تؤخذ فيه الزكاة على المصرف على موجودات المصرف من السيولة إذن خلاص هو كفية، إذا كان لا فيجب أن يخرج حتى لو ما كانت أسهم مضاربة. طيب نرجع الآن إلى مسألتنا، إخراج زكاة عروض التجارة من عروض التجارة، هل يجوز ولا لابد أن يخرج نقدا؟ قلنا الأصل أن تخرج زكاة المال المزكى منه، فزكاة النقود تخرج نقودا، وزكاة بهيمة الأنعام تخرج من بهيمة الأنعام، وزكاة الزروع والثمار تخرج من الزروع والثمار، إلا زكاة عروض التجارة تخرج نقدا، لأن الأصل أنها في قيمة العروض لا في العروض ذاتها. العروض هذه ترى متغيرة، يعني أنت الآن البقالة اللي بيع كما قلنا علب الحليب، هو نفس العلبة اللي فيها الزكاة في تداولها في النقد، لأنه سيبيعها ويأخذ نقدا ويشتري علبة ثانية ويبيعها ويأخذ نقدا ويشتري علبة ثالثة، كل يوم شغال. الزكاة في النقد وليست في السلعة نفسها، لكن هذا لا يمنع من طرح السؤال، هل يجوز أن يخرج من نفس السلع من السلع نفسها؟ جمهور العلماء يقولون أن إخراج زكاة العروض لا يكون إلا في قيمتها نقدا، ولا يصح أن يخرجها عرضا من العروض. وقد جاء في حديث حماس أن عمر رضي الله عنه قال له قومها ثم أدي زكاتها، لاحظ قومها ثم أدي زكاتها. لكن بعض الفقهاء قالوا يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من عروض التجارة إذا كان ينتفع بها الفقير، يعني مثلا تاجر بطانيات، البطانيات في الشتاء ينتفع بها الفقير؟ نعم. تاجر ثلاجات، ثلاجة ينتفع بها الفقير؟ نعم. تاجر ألبسة، الألبسة الفقراء ينتفع بها؟ نعم. تاجر مواد غذائية، طلع مواد غذائية الفقير؟ نعم. لكن تاجر نجف خلاص، إذن هنمشي على الأصل، الأصل إنه ما يجوز أصلاً يعني. لكن بعض من أجاز إخراج زكاة عروض التجارة من عروض التجارة أجاز إذا كان ينتفع بها الفقير، فأجاز بعض العلماء لصاحب مكتبة يبيع كتب إسلامية أنه يخرج زكاة من الكتب لطالب العلم الفقير، لكن عند الجمهور ما يجوز إلا نقدا. قال الحنابلة وهو ظاهر كلام المالكية وقول الشافعي في الجديد وعليه الفتوى لا يجزئه ذلك، واستدلوا بأن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة من القيمة، كما إن البقر لما كان نصابها معتبرا بأعيانها وجبت الزكاة من أعيانها، وكذا سائر الأموال غير التجارة، وأن العروض نفسها ليست محلا للوجوب، النقد هو محل الوجوب، ولأن القيمة أحب لأهل الزكاة غالبا. يعني فرض أنه يلا قلنا له أنت شو التاجر؟ قال تاجر أنا بأجهزة الكمبيوتر. قلنا يلا طيب يلا طلع منها. الفقير قال يا أخي أنا ما أبغى كمبيوتر، أنا ما أبغى كمبيوتر، أنا أبغى أدفع إيجار البيت، إيش لي بالكمبيوتر؟ تفرض عليه ففي مشكلة أيضا في قضية، يعني إذا أخرج منها ربما يفرض على الفقير شيئا لا يريده، لكن لو أعطاها نقدا على قول الجمهور خلاص الفقير يبغى يشتري ثيابا ويشتري طعاما ويسدد إيجار البيت فاتورة الكهرباء، كيفه يفعل ما يشاء، إنما الصدقات للفقراء لا للتمليك، ملكهم ودعهم يفعلون ما يشاء، تفرض عليهم شيئا. ولأن القيمة أحب لأهل الزكاة غالبا، وقد لا يكون الفقير في حاجة إلى عين السلعة، وربما يأخذها فقط لأنها فرضت عليه فرضا ويبيعها بثمن بخس. جابوا لي كمبيوتر، طب قد بعضهم يتاجر في كمبيوترات مثلا تبع الرسم الهندسي، أبو شاشة كبيرة تأخذ شاشة 24 غصبا عنه. فإذا قد يؤدي القول التساهل في إخراجه من عروض إلى إجبار الفقراء على أشياء لا تفيدهم، أو يغمطون حقهم طر بيع بشيء متدني، أو قد يكون هذا القسط من عين السلعة لا يمكن تجزئته على أكثر من فقير. يعني بعض الناس مثلا تاجر صهاريج الوقود، تيجي يقول له والله يقول بطل أعطي الفقير صهريج، تعطيه صهريج هذا يكفي 10 فقراء، كيف حتجزئ عليهم؟ يعني هذه توريط للفقير توريط. فالسهولة واليسر والمصلحة للفقراء تقتضي أن يكون الإخراج من القيمة لا من عين العروض، فإن هذا هو الألق والأيسر والموجب للمصلحة. ولأن العين في عروض التجارة غير ثابتة، يعني يجي واحد مثلا من أسباب التحايل، إذا فتحنا الباب التاجر يقومها مرتفعة، يقول أنا يلا زكاتي 100,000، ويروح يقدر السلع بارتفاع ويطلعها للفقراء. في الشرح الممتع، ولأن العين في عروض التجارة غير ثابتة فالمعتبر المخرج منه وهو القيمة، ولأن القيمة أحب لأهل الزكاة غالبا. وقال الشيخ أيضا فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه، بل يجب أن يخرجها من القيمة. فصاحب الدكان إذا تم الحول وقال عندي سكر وشاي وثياب، سأخرج زكاة السكر من السكر والشاي من الشاي والثياب من الثياب، فإننا نقول له يجب أن تخرج من القيمة، فقدر الأموال التي عندك وأخرج ربع عشر قيمتها، لأن ذلك أنفع للفقراء، ولأن مالك لم يثبت من أول السنة إلى آخرها على هذا، فربما تغير السكر مثلا تغيره بأرز أو بر أو بغير ذلك، بخلاف السائمة، يعني زكاة السائمة تبقى سائمة، فإنها تبقى من أول الحول إلى آخره وتخرج من عينها. فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة. شرح الممتع، من الذي ذهب من المذاهب إلى جواز إخراج من عروض نفسها؟ حنفية، نحن ما ذكرناه، الحنابلة والمالكية، وهذا كلام الشافعي في الجديد، الحنفية إنهم إنه مخير بين إخراج القيمة أو إخراجها من العروض. طيب من قال به من أهل العلم أيضا؟ إمام أبو عبيد قاسم بن سلام من أعمدة الاقتصاد الإسلامي في هذه الأمة، شيخ الإسلام بن تيمية من معاصرين الشيخ السعدي، بعض قرارات ندوات الزكاة المعاصرة أجازوا ذلك بشرط أن يكون في مصلحة للفقير واضحة، وأن يكون على المالك عسر في إخراج القيمة. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله ولو أن رجلا وجبت عليه زكاة في تجارته فقوم متاعه فبلغت زكاته بقيمة ثوب تام أو دابة أو مملوك، لاحظوا أعطى أمثلة مفيدة للفقراء، قال فأخرجه بعينه فجعله زكاة ماله، كان عندنا محسنا مؤديا للزكاة، وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمة من الذهب والورق كان ذلك له، فعلى هذا أموال التجارة عندنا. هذا في كتاب الأموال لأبي عبيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله يجوز إخراج زكاة العروض عرضا. سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله فأجاب يجوز ذلك في أصح قولي العلماء، الطيب عن الطيب والرديء عن مثله، يعني ما يكون عنده رز مثلا جيد يقوم طلع رز رديء زكاة الرز الجيد مثلا. قال مع الحرص على ما يبرئ الذمة، يعني ما يروح يقوم السلعة مثلا المخرج بقيمة عالية، لأن الزكاة مواساة من الغني للفقراء، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش كما يواسيهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها، انتهى. جاء في قرار الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدا بعد تقويمها وحساب المقدار الواجب فيها، لأنه أصلح الفقير حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت، ومع ذلك يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر، ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانا يمكنه الانتفاع بها. فتاوى اللجنة إن تعذر إخراج القيمة أو دعت الحاجة إلى إخراج زكاة عروض التجارة من عينها نفسها كمصلحة الفقير والمسكين في ذلك. إذا الفقير قال أعطوني رز يا جماعة، أعطوني، أنت اللي بتعطيني نقد، أنا ما حصل أصلا، ما عندنا في الشام الآن من يبيعنا، أعطونا زكاتكم حبوبا حتى نعرف نأكل. إيه، إن في أحيانا تعطيه فلوس ما يستفيد. شوف الحكمة الشرع سبحان الله في جعل زكاة الفطر طعاما ما هي نقدا، لأنه يجي أوقات ويجي أوضاع وأحوال لو أعطيته فلوس ما يستطيع يشتري طعاما. وضع الحرب مجاعة. وفي فتاوى اللجنة الدائمة كمصلحة الفقير والمسكين في ذلك مع احتياط الغني في إخراج ما تبلغ قيمته والزكاة الواجبة في تلك العروض فلا بأس بذلك ولا مانع منه. ويدل لذلك ما ذكره البخاري في صحيحه في باب العرض في الزكاة عن طاووس موقوفا، قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: اتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقن ولو من حليكن، فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي صخابها والحلي يعني سوار أقراط خواتم. وأنه عليه الصلاة والسلام لم يخص الذهب والفضة من العروض، والله أعلم. طبعا في كلمة الخميص هو الثوب الذي طوله 5 أذرع يعني الصغير من الثياب، واللبيس بمعنى الملبوس. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يقول: لو أن رجلا يملك عددا من الغنم يتاجر في بعضها وينتفع بالباقي، يصير البعض هذا هو إيش؟ عروض التجارة، ويخرج الزكاة عليه زكاة عروض التجارة، يقومه ويطلع على 1025، وعلى القول الآخر ممكن أن يخرج منها من مقدار الزكاة غنما. طيب، والجزء الثاني المعد هو الاستعمال الشخصي وضيوفه وكذا، والتوالد والتناسل، ويعني بهيمة عام، زكاة سائمة يعني. فهذا زكاة وزكاة السائمة، 40 شاة، 121 شاتان، وهكذا. هل يجوز لبس ربطة العنق الحمراء الخالصة؟ طبعا إذا كانت حرير طبيعي ما يجوز، لأنه منهي الرجال عن لبس الحرير الطبيعي، هذه واضحة. الأحمر الخالص وفيه نهى عن المياثر الحمر، نهي الرجال. قالوا بعضهم عللوا أن اللباس الأحمر القاني الخالص من ألبسة النساء، ولذلك نهى الرجال عن لبس الأحمر الخالص القاني. أما الأحمر المخطط المخلوط بغيره مثل الشمغ هذه ما في حرج، لا حرج إطلاقا، لا حرج إطلاقا. طيب، سافرت مع ابنتها إلى خارج المملكة والبنت عمرها 10 سنوات، طبعا ما في محرم، مش هذا لا داخل البلد، السفر ما يجوز هنا، يعني لا بد من محرم، من يحميها، من يصونها؟ سكن بجوار شباب عزاب، هل يجوز أن يركب كاميرا يتيقن من حالهم؟ لا، لأن هذا التجسس، قد قال الله: ولا تجسس. ظهر لك شيء خلاص، هذا وضع آخر، ما ظهر ما نتجسس. أما الريبة لها أحكام أخرى، قرائن معين تحصل، مثلا هذا سكن عزاب والساعة 2 PM في امرأة دخلت، خلاص دخلنا في قرائن ودخلنا في أشياء أخرى. أما الوضع العادي المستور لا يجوز وضع كاميرات ولا يجوز التجسس عليهم، حتى لو فرضنا أنه في منكر، يعني لو فرضنا، الشرع ما أمرنا. وقصة عمر الخطاب عبد الرحمن بن عوف في هذا معروفة. هل يوجد كتاب بين أمثلة في القرآن؟ طبعا في الأمثال في القرآن، هذه كتب عدة، هو ابن القيم وغيره والميداني ومن المتقدمين والمتأخرين. هل إذا لم يبتلى الإنسان بمصيبة غير مستقيم؟ لا، يعني واحد يسأل الله العافية والله عافاه، يعني يقول لا أنت مو كويس لأنه ما صار لك مصيبة. بس في أشياء معينة سبحان الله، مثل إيش؟ الحمى، يعني إذا واحد ما صاب حمى أبدا هذا مؤشر خطير، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث أنه يعني المؤمن تصيبه أشياء يعني من مثل هذا، إذا ما صابه أبدا ممكن يكون ليس من أهل الإيمان. وردت أحاديث في قضية الحمى، وردت أشياء في أحاديث في أمور معينة من العوارض العادية، يعني ليست من الأمراض الخطيرة. شخص يعمل في تجارة تقسيط، يأخذ منهم مبالغ مقابل السلعة، ونفس المبالغ يدخلها مرة أخرى على زبون آخر. طيب، هذا أظن تبيننا حكمه، الديون المرجوات التحصيل، والله أعلم. عند الزكاة هل أحسب الراتب كاملا مع عملك من الادخار؟ إذا أردت الراحة، يعني بدل ما تحسب لكل راتب حول مستقل، الراحة أنك تطلع على زكاة المال اللي عندك الأصلي، إذا جاك جديد أدخله معه وريح نفسك. وجه المرأة، طبعا وجه المرأة مجمع الفتن، يعني الآن بالله الخاطب إذا ذهب يخطب ذهب ينظر إلى وجهها طبعا، يعني لو كان كشف الوجه مباح كان خلاص ليش يروح يشوفها في الشارع. لكن ليس طبعا هذا هو الأصل. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء ما هو؟ من أعلى إلى أسفل، شاملا الوجه، كما ذكر كثير من المفسرين، وكما جاء عن ابن عباس وقال تكشف عينا لترى الطريق، وعبيد السلماني وابن مسعود، يعني أمم. وكذلك قوله ولا يبدين زينتهن. المرأة وش أزين شيء فيها؟ الركبة؟ لا صحيح، يعني الشرع يوجب تغطية الركبة ويكشف الوجه. الوجه مجمع المحاسن، الوجنتان والعينان والرموش والأشفار والأهداب كل هذه ما زينة. كيف تعرف المرأة الجميلة وغير الجميلة؟ الوجه معروف. طبعا عندنا حديث إذا حاذينا الركبان أسدلنا على وجوهنا، الحج والعمرة أمهات المؤمنين، طريق السفر إذا رجال أجانب حاذوا هذا أسدل. حديث عائشة مع صفوان لما جاء صفوان وهي في الصحراء فاسترجع وكانت نائمة فاستيقظت، في صحيح البخاري قالت فخمرت وجهي على طول. حديث أحمد المرأة عورة ما استثنى شيء، قال المرأة عورة فإذا خرجت استشفها الشيطان، معناها كلها عورة. ونص أحمد وغيره على أن ما تظهر الظفر ولا تظهر ولا، فإذا واضح يعني أنه. وبعدين ما شاء الله يعني من ورع شباب هذا الزمان كلهم مرخين أبصارهم في الأرض، إذا مرت الشابة كلهم مطرقين كأن على رؤوسهم الطير. فالعلماء نصوا حتى شوف لو وجد بعض العلماء يقولون بالجواز، أولا يقولوا للمرأة العجوز ما هي للشابة، لا جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، هذا في شرط إنه ما في مكياج. يقولون المرأة الشابة نصوا عليها في المذاهب الأربعة على التغطية. وثانيا أنهم نصوا على أن الزمان إذا صار غالب الناس فيه، يعني صار في وضع فساد منتشر، أنه تجب التغطية، ومن أجاز أجاز في أوضاع اللي كان فيها المجتمعات بخير، الناس يغلب عليهم الدين والإيمان. لكن الآن شلون الوضع؟ الناس عيون 10/10، إيه. ولذلك ما يمكن يقال طلع امرأة شابة تكشف عن وجهها، لأن هذه فتنة حقيقية، ما هي مو قضية ظنية. غير هذا، من الآن من النساء الشابات إذا خرجت كاشفة ما تحط مكياج؟ حط مكياج، هذه أصول أصلاً، قبل ما تطلع من البيت لازم مكياج، يعني ما في. وين المرايا؟ وين الشنطة؟ يمكن ما تحط الزوجة، وإذا طلعت حط، يعني مخالف حتى للمنطق، يعني حتى لو ما في أدلة ترك النساء الشابات يخرجن بلا حجاب هذه فتنة قطعاً. وترى الشرع متكامل، يعني ما راح يقول إن الرجال غضوا أبصاركم يا نساء اكشفوا وجوهكم، يبغى يقول للنساء غطوا ويا رجال غضوا. هبت عليها ريح، طلعت امرأة مثلا يعني ما هي بذات دين، يعني غض بصرك، مو كله راح يلتزم، مش كله حيلتزم. فلا، هذا مسألة يعني واضح المصلحة الشرعية فيها. طيب، التاجر لديه بضاعة برسم البيع ليست ملكه، إذا ما هي ملكه ما فيها زكاة، الزكاة على ملك، لكن هل هو موكل في بيعها؟ إذا وكل في بيعها الزكاة على صاحب، هو وكيل له نسبة، صاحب السلعة الأصلية هو اللي عليه، إلا إذا أنا ما فهمت وش معنى برسم البيع. طيب، توجد بعض البرامج اليوتيوبية فيها حلاج مشاكل اجتماعية ولكنها مختلطة. طيب، هؤلاء كما قال الله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني هو يبغى يعالج مشكلة اجتماعية بس سوى طرق غير شرعية، وحتى نكون منصفين ما يجي يقول هؤلاء مجنون، لا، هو عنده قصد جيد بس ما أحسن الطريقة. أي شوف يا إخوان، ترى حتى لو قلت مثلا بعضهم قد أجاز كشف الوجه، أجاز كشف الوجه مثلا مرة تخرج من البيت مثلا مع زوجها للسوق تشتري وترجع مثلا، وعلى الناس أن يغضوا أبصارهم. أما لما تجيب واحدة وتحطها أمام كاميرات قناة يشوفوا 40 مليون، على أي مذهب هذا يجوز؟ ومعلوم أنه الناس حتشوف الشاشة ولا لا، ولا حتطلع على 40 مليون بعد يقول لهم غضوا أبصاركم ممنوع تتابع البرنامج. فهذا اللي يطلع زوجته أو بنته في قناة على كاميرات يشوفها 40 مليون، ترى ما يجوز على مذهب إبليس، بس ما في يعني واضحة، هذا ولا مذهب ما في. كيف تخرج زكاة ذهب الأطفال إذا طبعا بلغ النصاب 85 غرام فأكثر ولا يجب جمع ذهب البنات؟ يعني مثلا قلنا هل بنت عندها 20 وهذا عندها 40 وهذا عندها 60 ولا واحدة ما عليها زكاة خلاص ما يشتغل قول 20 و40 60 و60 120 لا سنعامل كل واحدة وحدها. طيب هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.